بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، قال ابن عبد الوهاب وتفسيره الذي واضح.
قال يا محمد عبد الوهاب وتفسيره الذي يوضحه لنا قوله تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال علامة العثيمين: إبراهيم هو خليل الله إمام الحنفاء وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه أرزق. براء صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ من بريء، وقوله إنني براء مما تعبدون يوافي قول لا إله خلقني ابتداء على الفطرة، وقوله إلا الذي فطرني يوافي قوله إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، ودليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين وحده، فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي. سيهدين سيدلني على الحق ويوفقني له. وجعلها أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله في عقبه في ذريته لعلهم يرجعون أي إلينا من الشرك.
ودل هذا على أن الأنبياء لا يملكون هداية التوفيق، بل هداية التوفيق من الله، ولهذا سألها الأنبياء ربهم. قال إبراهيم: فإنه سيهدين. إذن الهداية تطلب من الله لا تطلب من الأنبياء. فإن إبراهيم عليه السلام سألها من الله عز وجل: فإنه سيهدين، إني مهاجر إلى ربي سيهدين. ودل هذا على أن أعظم المطلوب الهداية، لأنه جعلها مرادا هنا أعظم. إلا الذي بعد التوحيد والتجرد بالتوحيد والبراء من الشرك: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ويؤكد هذا المعنى أيضا قوله: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نعم.
قال يا محمد وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال علامة العثيمين: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لمناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فلا نعبد إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله، ومعنى سواء بيننا وبينكم أننا نحن وإياكم سواء فيها، أي لا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما يعظم الله عز وجل، ويعبد كما يعبد الله، ويجعل الحكم لغيره. فإن تولوا أعرضوا عما دعوتموهم إليه، أي فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله.
فقوله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، إشارة إلى ركنية البراءة مما يخالف هذه الكلمة، فلا بد من القول والاعتقاد والعمل بهذه الكلمة، ولا بد من أن ينضاف إلى ذلك البراءة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. وهنا قال فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون، بعد قول أيضا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا نفي وإثبات. فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون أيضا نفي وإثبات. هو إثبات اشهدوا بأننا مسلمون متضمن لنفي إن تولوا فقولوا اشهدوا، يعني إنا براء مما أنتم عليه فإنا مسلمون. فدل هذا على أن هذه الكلمة لابد لها من الركنين العظيمين النفي والإثبات، الولاء والبراء. وهذا يا إخواني دائما هو شعار المؤمن، أنه يوالي الحق ويتبرأ من الباطل في كل مسألة، والي السنة وتبرأ من البدعة. فإننا سنيون براء مما تبدع مما تحدثون، وكذلك إن موحدون براء مما تشركون، وكذلك إن سلفيون براء مما تحدثون وتخترعون، وهكذا. فلا بد من الولاء والبراء، لا بد من الهوية، لا بد من إظهار المنهج الذي تعتقده، والبراء مما يخالف. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن إيه؟ عن الشر، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لا بد من البراءة. فأنت سلفي وبعدين صوفي أشعاري جهمي كذا، لا، طيب تسكت عن هؤلاء؟ لابد من البراء. أنت رجل على منهج السلف ويعيش معك الإخواني والتبليغي وغير هؤلاء، لابد من إعلان البراءة، لابد أن يعلموا أنك تخالفهم، أنك تخالفهم، ويقسم الواحد على ذلك. فهذا المنهج هو المنهج الذي أصله الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
قال يا محمد ودليل شهادتي أن محمد رسول الله.
بل إبراهيم عليه السلام لم يكتفي بهذا، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني انظروا يا أخواني إلى إرادة بقاء المنهج الحق حتى بعد موتي. يعني أنا المفترض علي الآن لست فقط أفكر كيف أنفع الأمة وفي حياتي، بل كيف أنفع الأمة بعد مات. لهذا انتبهوا، ابن المسجد هذه كذا 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 بطريقة معينة، أو نعمل كذا من أجل ما يكون بعد. انتبهوا لا تمكنوا فلانا من هذا، لأن لو مكنتم فلانا سوف يدخل الاتجاه الفلاني وسيضر الناس فيما بعد. ألف الكتاب الذي أيضا تدفع به فيما بعد، أصل المنهج، هيئ العمل لما يأتي بعد، واخد بالك؟ يبقى الإنسان ليس فقط يدعو الحق في حياته ويرجو نصرة الحق في حياته فقط، بل إنه يسعى إلى أن يبقى هذا الخير في ذريته، في نسله وفي ذريته، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كلمة باقية في عقبه، في عقبه. ولهذا إبراهيم إمام الحنفاء ونحن له تبع. قال لعلهم يرجعون، لعلهم لا يرجعون، ولا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى التوحيد الذي دعاهم إليه، يرجعون إلى هذه الكلمة التي علمهم إياه، يعني لتخلف منهجا يورث عنك. هذا المسجد، مسجد العزيز بالله، نريد أن نؤصل فيه منهجا ونجتمع فيه بدعوة، بعد 100 سنة يقال كان هذا المسجد يقام في دروس التوحيد وكان يقام فيه كذا، وأنهينا في هذا المسجد كذا وكذا وكذا وكذا. فلعل الله عز وجل يجعل ولدا ما ولد بعد، ولد ما يولد ما ولد بعد، يقوم بإكمال هذه الدعوة إلى الله عز وجل، ويقول هذا المسجد كان وكان وكان وكان. مثل ما أنت تقول أنت الآن شيخ عبد الرحمن الوكيل، كيف في مصرنا هذا قام بدعوة التوحيد، الشيخ محمد خير هراس، الشيخ محمد الفقي. هؤلاء الحقيقة يا أخواني الذين أهملنا في حقهم كثيرا وكثيرا، حين نحى الناس هذه الأسماء عن واقع هذه الأمة، وأنهم كانوا في أزمة غربة شديدة جدا جدا جدا، ومع ذلك كانوا جاهرين بالحق، جاهرين بالتوحيد، منابذين أهل الأهواء والبدع. فضع المنهج الذي يورث عنك، ضع المنهج الذي يورث عنك، وقل لأولادك وربي أولادك على المنهج الذي يورث عنك. ليس الشأن أن تربي على المنهج في حياتك وفقط، بل كيف الإنسان يضع سبيلا، يضع مدرسة، يضع معهد، يضع كتبا، يضع طريقة، يربي صغارا على يتبنون هذا المنهج بعد موتي. كيف هذا؟ ليس سهلا يا أخوانك. أنت مثلا تروح زي مسجد هذا عباد الرحمن الذي أصر صاحبه أو في آخر سبحان الله، وبعدها خرج وباع يعني البيت بما فيه الذي حوله إلى مسجد أبي إسحاق الإيه الحسيني. لو نظرت بفضل الله، بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد، هتجد ماذا؟ ما الذي يوضع فيه من خير؟ وهو من سنوات طوال ما وضع فيه من الخير إلا رسائل التوحيد والسنة التي تشهد بذلك. انت لما تمر على هذا المسجد وقد أخذ وبيع ويعني أخرجنا منه، لكن مع ذلك أنت لا تندم، أنت لا تندم. لماذا؟ لأنك وضعت فيه المنهج الذي تلقى الله سبحانه وتعالى به. ثم هذا الذي يحارب المنهج حسابه بقى على الله، لكن أنت ما فرط. وفي هذا المسجد الله أعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يحفظ الدعوة فيه، لكن أنت عامل حسابك ممكن في أي مكان، لكن هذا المسجد أنت وضعت فيه أيضا أساسا، وفي كل مكان تذا فيه أساسا. لعل الله ينفع بطالب صغير، لعل الله ينفع بولد لم يولد بعد، يقال كان في هذا المسجد دعوة التوحيد، وكان في هذا المسجد دروس توحيد وكذا. فلا بد أن نضع في الأمة يا إخواني، نضع في الأمة ما يورث عنا، ما يورث عنا. ما يقال يوما ما كان في هذه البلدة رجل يدرس كتب التوحيد ويدرس كتب المنهج السلفي. نعم.
قال يا محمد، ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال علامة التنوير قوله من أنفسكم أي من جنسكم، بل هو من بينكم أيضا، كما قال تعالى والذي بعث للأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي يشق عليه ما شق عليكم، أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم، أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين، وخص المؤمنين بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يقول بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا، كما دل على ذلك قوله تعالى محمد رسول الله، وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمد رسول الله حقا. قال الإمام محمد فمعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر فاجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال علامة ابن تيمية معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب لأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا
يكذب
ولا يملك لنفسه ولا
لغيره. وهذا معنى عبده ورسول، عبده ورسول، فهو عبد لا رب وهو رسول ليس مفتريا، ولهذا العبد رد على من، رد على من، على من غالى في رسوله فاعطاه ربوبية، رد على من، على من جفى فسبه وكذبه. فمحمد عبده أعظم إلى رسول الله، أعظم الأوصاف رسول الله، وفيه التبرئة من طائب الغلاة. نعم.
بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولا يكذب لنفسه شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله كما قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن ولا أعلم ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو عبد يتبع ما قلت. وقال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا إني لن يجرك أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال سبحانه: قل لا أنفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إلا نذير وبهذا أعلم أنه لا يستحق عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين وأن العبادة إلا لله وحده. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال علامة التأويل: أي أن الصلاة والزكاة من الدين. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة، فلا بد أن يكون الله عز وجل حريعا بشريعته. قال: هذا من باب عطف الخاص على العام. فالصلاة في ذلك أنه تعالى لما لهما من الأهمية. فالصلاة عبادة البشر في كتابه.
أي بلغ إقامة الصلاة والزكاة مقيم.
لأننا دين الله عز وجل ودين الله مستقيم كما قال تعالى: وأن هذا من وتفرق بكم هذه الآيات الكريمة والذكر والصلاة تفرق بكم الله عز وجل ولمن تشهد له واحدا ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا.
وهذا دليل دخول العمل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا بالتوحيد حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولهذا قال بعض الناس أن الله عز وجل أراد منا الإقرار أو أراد الإقرار العمل، نقر بهذا فقط، نقر بالصلاة والزكاة والإخلاص ولا نعمل. أما أراد قال بل أراد فإذا عمل ولم يقر لا يكون. قال كذا إذا أقر. نعم.
قال الإمام محمد: ودليل الصيام قوله تعالى
ودليل الصيام
أي دليل
وجوبه. نعم.
قال الإمام محمد: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم لعلكم تتقون. قال علامة العثيمين:
أي دليل وجوبه
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فوائد: أولا أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا، وهذا يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لا يجب لكل أمة. ثانيا التخفيف على هذه الأمة حيث أنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. ثالثا الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها. قال بين الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام بقوله: لعلكم تتقون، أي تتقون الله بصيامكم وما ترتب عليه من صدام التقوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة بقوله: من لم يدع قول الصوم ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. قال الإمام محمد: دليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وأعلم التأمين أي دليل وجوبه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبها كانت قرينة الحج.
نعم، هذا الصحيح من قولي أهل العلم أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة ليس السادسة، وإن قال ببعض أهل العلم لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإنها قد نزلت عام الحديبية. فبعضهم قال هذا دليل على أن الحج قد فرض في العام السادس. نعم، والصحيح أنه فرض في العام التاسع، وهذا له علاقة هل الحج واجب على الفور أو على التراخي. فمن رأى أن الحج فرض في العام السادس قال بالتراخي، ومن رأى أنه فرض في العام التاسع قال بأنه على الفور ولا يعكر ذلك أن النبي لم يحج في التاسع بل حج في العاشر، لأنه انشغل بواجب نازع وعارض القيام بهذا الواجب في وقته لتقدمه، فإنه قد أهداه وفد من النصارى فانشغل النبي بدعوته صلى الله عليه وسلم، وهذا الأوجب في حقه من الحج، فأجل الحج إلى العام الذي بعده. وقيل لكي يطهر البيت مطلقا من المشركين ومن طواف من كان يطوف به عريانا، ولهذا بعث من ينادي في الناس وأذن في أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم.
ولكن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، ففيه دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه.
نعم.
قال في قوله تعالى المكفر عند الله غني عن العالمين، دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا ليكون كفرا، ولكنه كفر لا يخرج من الملة على قول جمهور العلماء لقول عبد الله بن حميد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من
الأعمال. وقد يراد به الكفر الأكبر، وهو رواية عند بعض أهل العلم أيضا أنه من أدلة الكفر الأكبر في من ترك الحج. نعم. والمباني الأربع فيها الخلاف، فقد ذهبت الجماهير إلى أنه لا يكون كافرا، وذهب البعض إلى أنه يكون كافرا، والراجح أنه لا يكفر في المباني الأربع إلا بترك الصلاة كلية، أما الصوم والزكاة والحج فقد دل الدليل على أن تارك هذه المباني لا يكفر. طيب نكتفي بهذا القدر.